بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهرة ولم تغتسل. قال عبد الرزاق رحمه الله عن عمر بن حبيب عن مجاهد في قوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث. قال: للنساء طهران، طهر قوله حتى يطهرن، يقول: إذا تطهرن من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله إذا تطهرن أي إذا اغتسلن، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل، يقول: فآتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: يقول: فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث يخرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين.
سبحان الله. وطبعا يستدلون بهذه الآية على إيش؟ ما أمر؟ أمر بإيش؟ ما أنا قلت استدل بالآية من حيث أمر إيش؟ من الحرث. الحرث هذا هو. طبعا هذا دليل فيه كلام عند العلماء، أو الاستدلال بهذا دليل فيه كلام عند العلماء. نعم.
وقال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء قال: الحائض ترى الطهر ولا تغتسل، أتحل لزوجها؟ قال: لا، حتى تغتسل. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال: لا، حتى تغتسل.
عندنا من الفقهاء السبعة والآن ومن عطاء قالوا بأنها لا تغتسل. يعني هو عندنا طبعا مسألة إتيان المرأة بعد انقطاع الدم فيها خلاف بين العلماء، المسألة فيها خلاف بين العلماء. الكلام على أنهم اتفقوا جميعا على أن الأفضلية والاستحباب أنه لا يأتيها حتى تغتسل، ولكن الكلام هل يجب عليه عدم الإتيان إلا بعد الاغتسال أو لا يجب، النزاع هنا. وطبعا الظاهرية والرواية عند بعض الفقهاء قالوا أنه له إن غسلت فرجها له إيش، لأن المسألة دائرة على انقطاع الدم، لا سيما أنهم استدلوا بظاهر قول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء ها في المحيض. قالوا إذن لا محيض يبقى له ألا يعتزل، لا محيض إذن لا يعتزل. قالوا هذا، وهذا استدلال بالمفهوم وفيه ما فيه من القوة، لكن المنطوق يقدم. قال الله لا في علاه، فقال الله لنا في علاه: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فعلق الحكم بعد التطهر. وهنا كما قلنا في القاعدة اللغوية التي استدل بها أئمتنا، زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، يبقى تطهرن هنا بمعنى اغتسلنا. وهنا الغسل، هل الغسل الشرعي أم الغسل هو غسل الموضع؟ هذا أيضا موضع نزاع بين العلماء. لذلك ابن حزم يرى أن الغسل المطلوب هنا هو غسل الإيش؟ المحل فقط، غسل الموضع. والصحيح أنه لما قال الله تعالى فإذا تطهرنا جاءت في تفسير، جاءت مواكبة لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فإذا التطهر المطلوب به في الشرع في كتاب الله تعالى هو التطهر الكامل الذي هو تعميم الجسد بإيش؟ بالماء. والصحيح الراجح أنه إذا أتى امرأته بعد انقطاع الدم ورأت الطهر ولم تغتسل آثم بذلك، لا نقول أنه فعل مكروها بل آثم بذلك، آثم بذلك، ولكن جرمه ليس كجرم من أتى امرأة في حيضها، فيبقى آثم بذلك وعليه أن يستغفر الله ويتوب ولا يقربها بعد ذلك حتى تغتسل. طب هنا لما المسألة المفرعة على هذه المسألة أتاها بعد الطهر قبل أن تغتسل فأجنبت، فماذا عليها؟ قول الزهري عليها غسلان، قول الزهري عليها غسلان: غسل للطهر من حيضتها وغسل للجنابة، غسل من الطهر من حيضة وغسل من الجنابة. والأئمة الثلاثة يرون بأن الاندراج هنا حاصل، لأن الطهارة الصغرى تنزل تحت الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى هي الطهارة من الحيض، فطهارة الجنابة تنزل تحت. وأنا أقول الأسلم أن تغتسل غسلين، إذ القاعدة الأصولية الصحيحة الواجبات لا تتداخل، الواجبات لا تتداخل، مفهوم؟ إلا نقول بأن تعميم الماء هو المقصود، والحق بأن الطهر من الحيض فيه 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 مع النظافة إيش؟ تعبد، تعبد فيه تعبد، والجنابة أيضا فيه التعبد. فالمسألة هنا تعبد وهنا تعبد، فالأسلم لها في قول الزهري أن تغتسل غسلين. وأنا لولا أن كلام الفقهاء في هذا من أقوى ما يكون لقلت يجب عليها أن تغتسل غسلين، لكن ما زلت من استفتاني أقول لها أقول دائما تغتسل غسلين، تغتسل، ولا أقول بالوجوب، أقول لا أقول وجوبا، ولكن أقول يستحب لها أن تغتسل غسلين، والقاعدة الخروج من الخلاف مستحب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.